الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يستأذن على أبيه وولده. قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث وابن سوار عن أبي الزبير وهو محمد بن تدرس مدلس عن جابر قال: يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا، وأخيه وأخته وأبيه. وهذا الأثر ضعيف السند، فأشعث بن سوار ضعيف، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن، وتقبل عنعنته إذا روى عن جابر في حالة واحدة، إذا كان الراوي عنه الليث بن سعد، إذا كان الراوي عنه الليث بن سعد فتقبل عنعنته، وذلك أن الليث سأله عما سمعه من جابر من الأحاديث فأخبره به. لكن معنى هذا الأثر صحيح، أن الرجل يستأذن على ولده إذا أراد أن يدخل عليه يستأذن، وهكذا على أمه إذا أراد أن يدخل عليها، وإن كانت عجوزا وإن كانت كبيرة في السن، وهكذا على أخيه إذا أراد أن يدخل عليه، أو أخته أو أبيه، يستأذن على الجميع، وذلك حتى لا يرى منهم ما يكره. ربما يكون أحدهم في حالة تبديل ثيابه وخلع ثيابه فيرى ما يكره، لأجل ذلك يستأذن. والدليل على ذلك عموم قول الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال: باب يستأذن على أخته. قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، وهو من الحميدي من أثبت الناس في سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء ماذا يسمى هذا في علم الحديث؟ رواية عمرو وابن جريج عن عطاء، ماذا يسمى هذا في علم الحديث؟ نعم، ها، تدليس العطف؟ لا، ليس هذا، ليس المقصود تدليس، ها، في باب الشواهد والمتابعات سمى هذا إيش؟ متابعة. يقال: عمرو تابع ابن جريج في الرواية عن عطاء، تابعه في الرواية عن عطاء. طيب، ويسمى متابعة تامة لأنه تابعه في الرواية عن شيخه، وإذا كانت المتابعة في شيخ شيخه فمن بعده تسمى متابعة قاصرة. قال: عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي، يعني إذا دخلت عليها. قال: نعم، فأعدت فقلت: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما، يعني أنفق عليهما وآتي بحاجاتهما وهما عندي في البيت، هل أستأذن عليهما؟ قال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ يعني تدخل من غير استئذان وتكون في حالة خلع ثيابها فتراها عريانة، هل تحب هذا؟ قال ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى قوله ثلاث عورات لكم. قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث، يعني من لم يبلغ الحلم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. هذه الأحوال الثلاثة ثلاث عورات لا يدخل فيها أحد ممن كان دون البلوغ إلا بإذن، إلا بإذن. قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، قال ابن عباس فالإذن واجب، زاد ابن جريج على الناس كلهم، وهذا الأثر صحيح. وقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني إذا بلغوا وصاروا من ذوي الاحتلام فحكمهم حكم غيرهم، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا ليس بعد الاحتلام يكون الإذن في العورات الثلاث فقط، لا، في كل الأحوال يكون الإذن في كل الأحوال، ما يدخل أحد على أحد محارمه إلا بعد الإذن إذا كان بالغا يستأذن، فإن أذن له دخل. قال باب يستأذن على أخيه. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا عبثر وهم للقاسم الزبيدي عن أشعث وهو ابن سوار الكندي عن كردوس وهو ابن العباس الثعلبي عن عبد الله وهو ابن مسعود قال يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. هذا الأثر سنده ضعيف، الأشعث ابن سوار ضعيف، قال ابن معين ضعيف وضعفه النسائي والدارقطني، وكردوس ابن العباس قال الحافظ في التقريب مقبول، يعني يقبل في الشواهد، لكن كما مر معناه صحيح أن الإنسان يستأذن إذا دخل على أبيه وعلى أمه وعلى أخيه وعلى أخته فإنه يستأذن قبل الدخول. قال باب الاستئذان ثلاثا. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ابن الخطاب فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ما كنيت عبد الله بن قيس، ها ما كنيت عبد الله بن قيس، أريد واحدا ما أراه، ها كثير من الطلاب ما أرى وجوههم، ها نعم تفضل، أبو موسى، أبو موسى الأشعري. قال إذنوا له، قيل قد رجع، فدعاه فقال كأن كنا نؤمر بذلك، يعني أبو موسى قال له كنا نؤمر بذلك، يعني أن نستأذن فإن لم يؤذن لنا رجعنا. قال تأتيني على ذلك بالبينة، تأتيني على ذلك بالبينة، يعني بمن يشهد لك أن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات قال أو لأفعلن، يعني سأعاقبك. قال فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. الحديث صحيح هو في الصحيحين. هذا الحديث كما سمعنا فيه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر يدخل عليه فلم يؤذن له، وفي بعض الروايات استأذنه ثلاثا، استأذن ثلاثا فلم يؤذن له، فذهب أبو موسى رضي الله عنه ففطن عمر أنه سمع صوت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال أذنوا له ليدخل. قالوا قد رجع، قد ذهب. فسؤل عن ذلك أبو موسى قال كنا نؤمر بذلك، يعني إن لم يؤذن لنا أن نرجع. قال عمر لتأتيني بالبينة، وهذا من باب التثبت. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى جمع من الصحابة فسألهم عن ذلك، وأن عمر طلب البينة على ذلك، فقالوا يقوم معك أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقام أبو سعيد فشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. فهذا الحديث فيه أن الاستئذان يكون ثلاثا، إذا جئت إلى شخص تريد أن تدخل عليه تستأذن ثلاث مرات، تدق الباب مثلا المرة الأولى ثم تنتظر حتى يرد عليك، لم يرد عليك تضرب الضربة الثانية ثم تنتظر، إذا لم يرد عليك ضربت الضربة الثالثة، فإن لم يؤذن لك انصرفت، ما تجلس تضرب الثالثة والرابعة والخامسة إلى عشر ضربات تؤذي من في البيت، ربما إنسان مشغول مريض عنده شيء عنده عذر ما يريد يقابل أحد أو يفتح لأحد، جعل لك الشرع ثلاث ضربات وثلاث استئذانات، تستأذن ثلاثا وهذه الثلاث تكفي في سماع من على الباب، فإن أذن لك الحمد لله، وإن لم يؤذن لك تذهب، ولا تجعل في نفسك شيء، هذا حكم الشرع، لا تجعل في نفسك شيء، بل ينبغي أن تعذر أخاك، ربما يكون نائما مشغولا عنده شيء عنده أمر، تذهب تنصرف. نعم، الاستئذان ثلاث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أذن لك وإلا فارجع، فإن أذن لك وإلا فارجع. وهذا عمل به أبو موسى رضي الله عنه، لما استأذن فلم يؤذن له ذهب. فلما فطن عمر رضي الله عنه قال أذنوا له، قالوا قد ذهب. فلما سئل عن ذلك أخبر بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له وإلا رجع. قال عمر رضي الله عنه لتأتيني بالبينة. هل عمر قال ذلك لأجل أنه لا يقبل قول أبي موسى لكونه واحدا فلا يقبل خبر الآحاد؟ الجواب لا، وإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه التثبت والتأكد وزيادة التوثيق، وإلا فقول أبي موسى وقول أبي سعيد ما زال أحادا، ليس بمتواتر، ليس في درجة المتواتر، فهو ما زال أحد، لكن أراد التثبت والتأكد، فلذلك قال لتأتيني بالبينة، تأتي من يشهد بما قلت. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد من صغار الصحابة، ومع ذلك فهو ممن حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق الألف من الحديث، حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق الألف من الحديث. وهناك سبع من الصحابة ممن روى فوق الألف من الحديث، من يذكرهم؟ ها، من يذكر هؤلاء السبعة؟ من يحفظ البيت الذي فيه ذكر هؤلاء السبعة؟ تفضل. ارفع صوتك. أحسنت. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس وسعد وجابر وزوجة النبي. نعم. وفي البيت الآخر سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة بن عباس، كذا بن عمر. أبو هريرة، سعد، وهو سعد بن مالك أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، سعد، جابر بن عبد الله الأنصاري، أنس، أنس بن مالك، صديقة أي عائشة رضي الله عنها، ابن عباس، عبد الله بن عباس، كذا بن عمر، عبد الله ابن عمر. هؤلاء رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث فوق الألف، ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه أن الإنسان مع فضله وكثرة علمه قد يخفى عليه شيء من العلم، قد يخفى عليه شيء من العلم، ولا يكون ذلك نقصا في منزلته ولا في قدره. كونه يخفى خفي عليه شيء من العلم ليس هذا تنقصا فيه، ولا ينزل من منزلته وقدره. فعمر رضي الله عنه أعلم من أبي سعيد وأعلم من أبي موسى، وإن كان خفي عليه هذه المسألة، لا يدل هذا على أن أبا موسى وأبا سعيد ماذا هما أعلم منه، لا، بل هو أعلم منهما. فالفاضل قد يخفى عليه شيء من العلم يعلمه المفضول، ولا يدل هذا ماذا على نقص فيه. ثم قال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، كونه كان يعمل ويتاجر، فيقول هذا ألهاني عن سماع هذا العلم وهذا الحديث، وهذا يدل على حرص عمر رضي الله تعالى عنه على العلم وعلى تحصيله وسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه تألم من عدم سماعه لهذا الحديث. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده حرص على حضور مجالس العلم وعلى تحصيل العلم ولزوم ماذا أهل العلم، وأن يكون عنده تندم وحسرة إذا فاته شيء من العلم، إذا فاته شيء من العلم. وقوله ماذا أصفق بالأسواق يدل على أنه أن الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من السلف كانوا يعملون ويتاجرون ويكتسبون، وهذا لا ينافي طلب العلم، هذا لا ينافي طلب العلم. إذا كان طالب العلم يحتاج إلى الاكتساب وطلب الرزق فهذا أمر ماذا مشروع، وخاصة إذا كان يعني لأجل سد حاجته وأن يكف حاجته نفسه عن الناس فهذا أمر مطلوب، مع الحرص على الاكتساب من الطرق الحلال والمشروعة. وإن كان ليس له حاجة في العمل وعنده مثلا ما يكفي ويسد حاجته، فالأفضل له أن يتفرغ للطلب وأن يستغل وقته في طلب العلم وتحصيل العلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.